السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الفراغ من الأصل الرابع، وهو أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. والأصل الذي قبله أن إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم. والأصل الثاني لا معصوم عند أهل السنة والجماعة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل الأول كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه. نبدأ في الأصل الخامس، وهو أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة بعقل أو رأي أو قياس. العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض. تعريف العقل في اللغة يطلق على المنع والحبس، أخذ من قولهم قد اعتقل لسانه إذا حبس ومنع الكلام. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه. وبالمناسبة لا يخفى عليكم المناظرة التي وقعت بين أبي الحسن الأشعري وبين أبي علي الجبائي لما دخل عليهما رجل وقال لهما هل يجوز أن نسمي الله عاقلا؟ فقال أبو علي الجبائي لا يجوز، لأن العاقل مشتق من العقل، والعقل في اللغة هو المنع، والمنع في حق الله محال. هكذا علل أبو علي الجبائي عدم تسمية المولى عز وجل بالعاقل، واستدل على عدم جواز إطلاق التسمية بالاشتقاق اللغوي أن العقل هو المنع، والمنع في حق الله محال. فقال أبو الحسن الأشعري لأبي علي الجبائي على قياسك، أي على هذا التبرير، لا يجوز أن نسمي الله حكيما، لأن الحكيم مشتق من الحكمة وهي الحديدة التي توضع في فم الحصان لتمنعه من المسير. وانظر إلى ذكاء أبي الحسن الأشعري وإلى دقة اختياره لللفظ، لأن أبو علي الجبائي استشهد باللغة، فقام أبو الحسن الأشعري واستشهد أيضا باللغة. ومع أن أبو الحسن الأشعري يعلم يقينا أن أبو علي الجبائي يقر باسم الله الحكيم، ولكن يقر بالاسم دون ما اشتمل عليه من معنى. فلما قال له على قياسك لا يجوز أن يسمى الله حكيما ثم ذكر العلة، قال له أبو علي الجبائي فأخبرني لما سميته حكيما أو أطلقت عليه حكيما ومنعت إطلاق العاقل. فقال له أبو الحسن الأشعري اللي هو بقى المعتقد الصحيح في الأسماء، قال له لأن طريقي في الأسماء غير طريقك، طريقي في الأسماء الاعتماد على النص، ولو سمى ربنا عز وجل نفسه عاقلا لسميته، فلما سمى نفسه حكيما سميته، ولما لم يسم نفسه عاقلا لم أسميه. وده اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، أن الأسماء توقفية على النص، أي ترد بصيغة الإسمية في نص صحيح من الكتاب أو في نص صحيح من السنة، أو يأتي الإسم بلفظه في كتاب الله عز وجل. تعريف العقل في الأصطلاح: غريزة جعلها الله في قلوب الممتحنين من عباده، أقام به على البالغين الحجة، وأنه خاطبهم من جهة عقولهم، ووعد وتوعد، وأمر ونهى، وحض وندب، ويعرف وجود العقل بآثاره على البدن. يبقى بناء على ذلك هذا أمر معنوي وليس حسي، وكما سوف يأتينا موضعه في القلب، ولكن نتعرف على وجود العقل أو على عدم وجوده بآثاره على البدن، وهذا أمر محسوس. يعني الواحد فينا يرى إنسانا في الطريق ينظر إلى ملبسه وإلى مشيه وإلى مأكله، يعلم يقينا إن كان عنده عقل أو أن عقله الله سبحانه وتعالى ابتلاه ومنعه منه. فإذا نتعرف على وجود العقل بآثاره على البدن. قوله غريزة أي شيء معنوي، قوله الممتحنين أي المكلفين، قوله أقام به على البالغين الحدة إذا بلغ أقيمت عليه الحدة لوجود عقله بعد وصول الرسالة إليه. انتبهوا لهذا القيد، يعني إذا بلغ أقيمت عليه الحدة لوجود عقله بعد وصول الرسالة إليه. يبقى إذا لكي تقام الحدة عند قيدين، القيد الأول أن يكون معه عقله، القيد الثاني أن تصله الرسالة. وهنا جزئية بس ألفت نظرك إليها حتى تكون على علم بها، وهي أن العلماء تكلموا في مسألة التحسين والتقبيح، أعني وصف الأشياء بالحسن أو القبح. على أي أساس يحسن الحسن ويقبح القبيح؟ اختلف الناس في هذه الجزئية على ثلاثة أقوال. القول الأول قول المعتزلة أن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، وإلى هذا الحد كلامهم متفق مع كلام أهل السنة إن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح. ولكن انحرف المعتزلة فين؟ قالوا فإذا حسن العقل الحسن ألزم العمل به، وإذا قبح القبيح ألزم تركه ويثاب ويعاقب على الفعل والترك. يبقى بناء على ذلك الثواب والعقاب عند المعتزلة منوط بوجود العقل، ومن هنا تقف لماذا كفر بعض الخوارج من أشرك بالله ولو لم تصله الرسالة. شوف عشان تعرف جت منين. قالوا إيه؟ لأن التوحيد يحسنه العقل والشرك يقبحه العقل. طيب طالما حسنه العقل يجب العمل به، فإذا خالفه يأثم، والإثم هنا هو الشرك بالله عز وجل. انتبهت هنا الجزئية دي؟ ولكن كما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة هو المتمثل في قوله عز من قائل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القول الثاني من أقوال الناس في مسألة التحسين والتقبيح قالوا قول الأشاعرة إن وصف الأشياء بالحسن والقبح مرده إلى الشرع، فما أمر به الشرع فهو الحسن وما نهى عنه فهو القبيح. انتبه، ولا دخل للعقل مطلق، وبناء على ذلك الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد التكليف. القول الثالث وهو قول أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم أن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، أما التكليف والثواب والعقاب لا يكون إلا بعد مجيء الرسالة ونزول الوحي. وقد أجاد وأفاد الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم ولايتي العلم والإرادة بأن الحسن يثبت بالعقل والقبيح يثبت بالعقل من 50 وجه في الكتاب المشار إليه. يبقى بناء على ذلك أقام به على البالغين الحجة إذا بلغت أقيم عليه الحدة لوجود عقله بعد وصول الرسالة إليه. قوله بآثاره على البدن، كمثل أن ترى إنسان إذا نظرت إليه تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي، أي مجنون. تعريف آخر للعقل نور إلهي يقذفه الله في القلب ليتمكن به من المعرفة والإدراك. أنواع العقل، العقل نوعان، الذي هو مناط التكليف الذي يتمكن به المكلف من فهم المعنى ومعرفة خطاب الشارع، وهذا النوع من العقل أثبته الله عز وجل للكفار، قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يبقى النوع الأولان يا أخواننا من أنواع العقل هو مناط التكليف، وهو الذي أثبته ربنا عز وجل للكفار والنص بين أيدينا، ثم قال ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي أثبت لهم عقل. النوع الثاني من أنواع العقل وهو العقل المستلزم لقبول الحجة والاستجابة لهم، فهذا نفاه الله عن الكفار فقال تعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وبالمناسبة أيضا السمع ورد في القرآن ويراد به معنيان: المعنى الأول وهو إدراك المسموعات، المعنى الثاني سمع الاستجابة. يبقى هنا قالوا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يبقى نفوا عن أنفسهم السمع والعقل. المراد بالسمع هنا إيه؟ سمع الاستجابة، يعني سمع النص واستجاب له. طب والعقل؟ عقل النص واستجاب له. أما سمع الإدراك فهذا أثبته ربنا عز وجل للمشركين، قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي أثبت لهم سمع. ودائما يا إخوانا بمثل هذه التقسيمات والتفصيلات إن شاء الله سيزول أي إشكال عندك في بعض النصوص. وهذه التقسيمات كما تعلمون يعني لا خلاف فيها بين أهل العلم. يقول: فقال تعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي عندهم عقل تمكنوا به من معرفة خطاب الشارعي وفهم المعنى المراد، ولكن هذا العقل ما حملهم على الاستجابة فنفاه ربنا عز وجل عنه. والسمع ثلاثة أنواع: الأول الإدراك، الثاني معرفة المعنى، الثالث الاستجابة. وهذا ليس يتعارض مع ما ذكرنا أنه نوعان، لأن النوع الأول الإدراك ومعرفة المعنى هو المراد بنوعنا الأول، والاستجابة اللي هو النوع الثاني. وطبعا هنا برضو مسألة ممكن ترد على سمعك نلفت الأنظار إليها، وهي ما يتكلم به القوم، يقول: الفرق بين بلوغ الحجة وبين فهم الحجة. دي مسألة بيكثر الدندنة حولها، يقول لك: لا، أصل الحجة بلغته ولم يفهمه، والعبرة بفهم الحجة لا ببلاغ الحجة. دي شنشنة، لأننا لا نقول أن الحجة بلغته إلا إذا فهم معناها. خلاص يبقى أنا بلغت الحجة معناها فهمها، أما إن وصلته ولم يفهمها ما بلغت. وهنا لابد أن نلاحظ في غالب الأحيان يا أخوانا الذي تصله الحجة ممكن أن يكون معاندا، وممكن يكون صاحب هوى يصله النصوص الشرعية ويفهم معناها، ومع ذلك يجادل بالباطل حتى يوهم من يتكلم معه أنه ما بلغته الحجة وما وصلت إليه. يبقى السمع الأول الإدراك، الثاني معرفة المعنى، الثالث الاستجابة. نقرأ الهام السوية. قال شيخ الإسلام: فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت، ويراد به معرفة المعنى مع ذلك، ويراد به القبول والاستجابة في الفهم. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ثم قال: ولو أسمعهم، على هذه الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحق ثم لتولوا وهم معرضون، فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموا لم يعملوا به. مكان العقل، يعني أين يوجد العقل؟ في القلب موطنه. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قال الشوكاني رحمه الله: وأسند التعقل إلى القلب لأنها محل العقل، كما أن الآذان محل السمع. يبقى محل الشاهد من الآية قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، بالاتفاق أن الآذان موطن السمع، كذلك يبقى القلب موطن العقل. قدرات العقل في الاستيعاب والفهم والإدراك والعلم والمعرفة. وقدرة العقل على الاستيعاب والفهم والإدراك والعلم والمعرفة تتفاوت. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبد الرجل الحازم من إحداكن. محل الشاهد من الحديث ناقصات عقل. وجه الاستدلال أن الحديث يدل على نقصان عقل النساء على الجملة، وديت ما تنسهاش، يدل على نقصان عقل النساء على الجملة، وأيضا على نقصان الدين على الجملة. والقاعدة عند علماء الأصول لا يلزم ما ثبت على الجملة أن يثبت على التفصيل، لا، خذوا بالكم مني كويس. علشان كده إيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول الرب عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الآية، هل يا رب الألف واللام هنا هل هي للاستغراق أم لبيان الجنسي أم للعهد؟ يعني لما نقول الرجال خير من النساء، هل الألف واللام هنا للاستغراق؟ لم يقل بذلك أحد، بل هذا لبيان الجنس. ولا يلزم من كون جنس الرجال أفضل من جنس النساء أن كل رجل أفضل من كل امرأة، لا. وده المثال المشهور لها قوي، مثلا أنا رجل مدرس وعندي مثلا فصول، مثلا فصل مثلا كما يقولوا تلت أول تلت تاني وهكذا، فأنا بقول إيه؟ إن فصل تلت تاني أفضل في من فصل تلت أول في مادة الكيمياء مثلا يعني. طيب هل يلزم من ذلك أن كل طالب في تلت تاني أفضل من كل طالب في تلت أول؟ طبعا لا، لا يلزم. وده مسألة إيه؟ مسألة واضحة يعني، لأن بعض البله أعاذك الله من كل مكروه وسوء يظن أن الرجال خير من النساء أن في هذا هضم للنساء. لا والله، بل يوجد في يعني في تاريخ الأمة الإسلامية من النساء من يزن مئات بل آلاف بل ملايين الرجال، وفضل الله يؤتيه من يشاء. يقول وجه الاستدلال أن الحديث يدل على نقصان عقل النساء على الجملة عن الرجال مع وصفهن بالعقل، فلو كان العقل شيئا واحدا لا يتفاوت ما استقام ذلك، فدل على أن العقل يتفاوت، وكذلك العقل منحة إلهية وفضل من رب البرية يتفاوت بحسب قابلية المحل واستعداده. منزلة العقل في الشريعة الإسلامية، وديت مسألة أرجو أن ينتبه إليها جميعا، لأن النعيق الآن من أذناب المعتزلة، وهم يطلقوا أو يطلقون على أنفسهم المدرسة العقلانية دايما حتى يبرروا لأنفسهم الاعتراض على النصوص من خلال العقل. دايما يأتون بتهم يلصقونها للشريعة، أن الشريعة أو بمعنى أدق بعض من يتكلمون في التمسك بالنص والأخذ بظاهره يتهمونهم أنهم يطعنون في العقل، ودعوتهم دعوة لإهمال العقل وعدم التفكير إلى غير ذلك. الكلام ده يا أخوانا بعيد كل البعد. بل من الأشياء العجيبة التي قرأتها في علم الأصول لما هم يتكلموا عن أنواع الأدلة باعتبار ما يستخدمه المستدل للوصول إلى الحكم، قالوا إيه؟ أدلة شرعية وأدلة عقلية شرعية. إيه معنى بقى أدلة عقلية شرعية؟ أي أن الشرع استخدم العقل للاستدلال على الشيء، فلو كان الشرع يهمل العقل ما أمر بذلك. لذلك تأمل لقوله عز من قائل الخطاب من الله عز وجل لمشرك مكة: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لما ذكر ما بصاحبكم ولم يقل ما بعبدنا أو برسولنا إلى غير ذلك من الأوصاف، لما جاء بصاحبكم؟ إشارة إلى العقل، أي أنه يا معشر العقلاء هذا الرجل بين أظهركم على مدار 40 سنة تعرفون عنه كل شيء، أبعد أن جاء بالنبوة تتهمونه في عقله؟ أين عقلكم؟ ما بصاحبكم، أي صاحبتموه وعرفتموه. الشاهد من ذلك أكرمكم الله إن هؤلاء القوم، وطبعا على صوتهم لحكمة يعلمها الله في هذه الآونة، وبدأت الجرأة تصل بهم إلى كل شيء، يعني لم يبق إلا الذات الإلهية، وإن تركوا سيصلوا إليه. وإن أمعنت النظر فيهم وجدت أنهم يقحمون العقل في بعض القضايا وهم يعلمون أن ليس للعقل فيها مجال، وهناك أمور أخرى منتشرة في بلدنا يسوغ للعقل أن يتكلم وينقضها وما اشترأ أحد أن يتكلم فيها. يعني الطواف بالقبور والنذر للمقبورين والاستغاثة بهم والتمسح بأعمدة القبر، أي عاقل في الدنيا يقر ذلك؟ دعك من الأدلة، لا يوجد عقل. ومع ذلك ما سمعنا صعلوكا منهم يتطرق لهذه المسألة. لما؟ إياك أن تطرق لهذه المسألة، ديت أمور رجاء الله يبارك فيكم ما تعديش عليك حتى نعلم يقينا ما هدف هؤلاء الأنجاس مما يقولون. يبقى الشاهد من ذلك يا أخوانا، شريعة الإسلام كما سوف يأتينا بالتفصيل بإذن الله، ما يوجد شريعة على وجه الأرض اعتنت اعتناء شريعة الإسلام بالعقل، بل ما اتفقت عليه جميع الشرائع وجميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى النبي محمد، حفظ الضروريات الخمس اللي هي الدين والعقل وبعد ذلك النسل وبعد ذلك العرض وبعد ذلك المال. دي الضروريات خمسة اتفقت عليها جميع الشرائع، أولاها الدين وثانيها العقل. ومن أجل ذلك من اتهم علماء الأمة الذين يأخذون بظاهر النصوص طالما أن ظاهرها لا يلزم منه لزوم فسدة بأنهم يعطلون العقل ولا يهتمون بالعقل، طبعا كلامهم كلام باطل وعلماء الأمة بريئون من ذلك. لذلك إذا تأملت إلى أحوال هؤلاء القوم الذين يقدسون العقل ويزعمون أنهم عقلانيين ولا يقبلون شيئا لا يقبله العقل، إذا نظرت إليهم وتأملت في أحوالهم ما تجد أقواما على وجه الأرض أكثر تناقض من هؤلاء، تناقضهم من أشد الناس تناقضا. ده الكلام ده لو كان من المسلمين الذين يأتون بالصلاة وبالزكوات وبرمضان وبغير ذلك، أما إن كان عياذا بالله متفلتا خلاص ده ما فيش كلام معه. ولذلك الإمام الشاطبي رحمة الله عليه يعني في كتابه الاعتصام، وهو من أمتع ما كتب في ضوابط البدع وتحديد أنواعها، لما تكلم عن هذه المسألة بدأ يسوق أكثر من 20 مثال يوجهها لمن يتشدقون بالعقل وطلب منهم الجواب. أجب، لماذا صلينا الظهر 4 والمغرب 3؟ ده الكلام ده اللي بيصلي. لماذا عند الوضوء نغسل هذه الأعضاء؟ طيب لماذا إذا خرج البول من الآدمي يتوضأ والبول نجس، وإذا خرج المني يغتسل والمني طاهر؟ وكثير أكثر من 20 مثال ساقها الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام. الشاهد من هذا الله يبارك فيكم، أرجو أن تكون صلب في هؤلاء القوم، لأن يعني إيه صوتهم على وارتفع، ولا بد من أن يوقفوا عند حدهم بالأدلة وبالنصوص لا بغير ذلك. منزلة العقل في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية تدعو العقل إلى تشغيل طاقاته وتستثيره ليؤدي دوره الذي خلقه الله من أجله، وتنبهه ليتدبر ويتفكر وينظر ويتأمل. قال تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقوله تعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقد اتفق علماء الأصول على أنه من أنواع الأدلة ما يسمى بالدليل الشرعي العقلي، وهو أن يأمر الشرع العقل للوصول إلى الحكم. مثال ذلك قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نعم، يعني المشهود والمعلوم عن نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ ولا يكتب. وبالمناسبة في صلح الحديبية في بعض روايات الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، بعض الروايات تقول فمحى النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله رسول الله وكتب محمد بن عبد الله، بعض الروايات وهي عند مسلم. فقام أبو الوليد الباجي على ما أذكر واستدل بهذه اللفظة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا لما تعلم القراءة والكتابة، فلما قال هذه الكلمة، بس لا أذكر هل هو أبو الوليد الباجي أو غيره ما أذكر، شنع عليه علماء عصره بل وصفوه بالزندقة. يبقى الشاهد من هذا يا أخواننا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا أي لا يقرأ ولا يكتب، ومات على هذه الحالة صلى الله عليه وسلم. فربنا تبارك وتعالى بيخاطب هؤلاء الناس ويقول لهم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. كأن الله عز وجل يخاطب عقلاء مكة فيقول كيف تطعنون في هذا الرجل وتقولون أنه ليس بنبي ولا برسول، وقد أتاكم بكتاب عجزتم عن أن تأتوا بحرف مثله، فلو كان يتلو من قبله من كتاب أو كان يخط لوقع في قلوبكم الشك، فلما وقع الشك وهو لم يفعل دل على أن عقولكم خربة. مثال آخر، قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كلمة صاحبكم كان السياق يقتضي ثم تتفكروا ما برسولكم من جن، ما بعبدنا، ما بنبينا، ما بمحمد، فلماذا أتى بصاحبكم؟ للإشارة إلى أنه كان معكم يصاحبكم وتصاحبونه على مدار 40 سنة، فلما أتى بالإسلام اتهمتموه، فهذا دليل على نقص في عقولكم. إذن الشرع أمر العقل أن يفكر، وقد بلغت عناية الإسلام بالعقل أن الله حرم على المسلم كل ما يضر بالعقل ويعطل عمله، بل أوجبت الحد على من تعاطى مسكرا أذهب عقله وهو 80 جلدة. بل العقل من الضروريات الخمسة التي جاءت جميع الشرائع بحفظها، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله سمعت أبي يقول في العقل الدية، يعني إذا ضرب فذهب عقله. والدية الكاملة 4 كيلو ذهب وربع من الذهب اللي هو عيار 21 أو 24 على اختلاف بين أهل العلم. إذن منزلة العقل في شريعة الإسلام منزلة خفاقة عالية اهتمت بها الشريعة غاية الاهتمام. بعد ذلك مدارك العقل، مدارك العقل. طيب يا أخوانا العقل موطنه القلب، داخل القلب، وهذا قضية منتهية. أما من قال إن العقل في المخ أو الكلام ده كلام غير صحيح لا شرعا ولا علميا. طيب يبقى أصبح العقل في القلب، وبيبدأ العقل يستمد معلوماته من الخارج عن طريق رسوله الخارجية. ورسل العقل الخارجية كما سوف يأتينا اللي هي الحواس الخمس. يعني على سبيل المثال أنا كرجل من البشر مصدر إمدادي بالماديات أخويا فلان، والكل يعلم ذلك، ما يمدني بماديات إلا أخي فلان. طب أخي فلان هذا له حدود معينة، يبقى حتما ولا بد أن يكون إمداده لي له حدود معينة، ومن قال غير ذلك خرج عن نطاق العقلاء. كذلك العقل له رسل معينة، الرسل هذه التي تمد العقل بالمعلومات الخارجية إمكانيتها محددة، ومسألة إمكانيتها محددة هذا جاء بالاستدلال المحقق. فاكرين في أول الكتاب لما قلنا مصادر المعلومات على وجه الأرض اثنين، إما أن تكون المعلومة جاءت عن طريق نقل المصدق أو عن طريق استدلال محقق، ولا يوجد على وجه الأرض معلومات ليس لها إلا هذين المصدرين، نقل مصدق عن طريق الأنبياء والرسل، استدلال محقق التجارب اللي احنا بنعمل. أنا عملت تجربة في الكيمياء، أخوي عمل تجربة في الهندسة، الآخر عمل تجربة في البيولوجي، وهكذا بشوية نتائج ومعطيات وتثبيت إحدى العوامل وصلنا إلى أن كذا يؤدي إلى كذا. والاستدلال المحقق كما تعلمون احتمالية الخطأ عليه إيه ورد. نقول الكلام ده ليه؟ حتى يعلم هؤلاء القوم الذين يقدسون العقل ويجعلونه حكما على النصوص الشرعية، أربعوا على أنفسكم، خولتم للعقل أمورا رسله التي تمده بالمعلومات محدودة وإمكانياتها قليلة، وبناء على ذلك كيف تجعل العقل حكما على شريعة الله عز وجل. العقل كما قلنا موطنه القلب. طيب مدارك العقل، العقل في إدراكه له حد ينتهي إليه ولا يتعدى، فمداركه ليست شاملة بل محدودة. العقل كما قلنا موطنه في القلب، وهناك أشياء من خلالها يدرك العقل ما يحيط به، وهو ما يسميه العلماء رسل العقل الخارجية، وهي الوسائل التي من خلالها تصل المعلومات إلى العقل. ورسل العقل الخارجية هي الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والتذوق واللمس. إذن من خلالها يعرف العقل ما بالخارج. وباتفاق عقلاء البشرية أن هذه الحواس الخمسة محدودة المدارك، فنجد علماء التجارب يجرون التجارب ليعرفوا مدى إمكانية الحواس الخمسة، هل يا ترى هي مطلقة أم مقيدة ومداركها محدودة أم لا، فقاموا بتجارب أدت إلى أن رسل العقل محدودة المدارك. العتبة المطلقة هي أصغر كمية من المؤثر يمكن أن تولد إحساسا. العتبة المطلقة تعرف أقل كمية من المؤثر تولد إحساسا، يعني بالضبط كده أنا جبت مسمار وضعته على يدك وبدأت أدق عليه بمطرقة، فلما دققت تألمت، بدأت أقلل في الدقة شيء بشيء حتى وصلت إلى مرحلة لم تشعر، فزدت قليلا شعرت. أي الزيادة دي والوصول ده بيسميه العتبة الإيه؟ العتبة المطلقة. أقل كمية من المؤثر تولد إحساسا، أقل منها لا يولد، أكثر منها يزداد الأثر. هذه المسألة تسمى الإيه؟ العتبة المطلقة. طيب قام العلماء بعمل تجارب لمعرفة مدى إدراك الحواس للمؤثرات الخارجية، والذي نهدف إليه أن نصل إلى أن مدارك العقل محدودة، وبالتالي أي قصور للعقل سيكون من خلال الرسل الخارجية، والرسل الخارجية مداركها محدودة، إذن العقل تصوره محدود. عشان كده إذا أردت أن تدخل في نقاش أذن لك من قبل أهل العلم مع من يركن إلى العقل، اتفق معه ابتداء على أصول، حتى إذا وصلت إلى النقاش لا تختلف. ودايما كده اجعل بينك وبين من تناقش أصولا تتفق عليها ابتداء، ما اتفقت معه على أصول إياك أن تشترئ وتكلم معه، تؤخذ عليك بل تأثم، أضعت وقتك فيما لا نفع فيه. قسم العلماء العلوم من حيث إدراك العقل لها إلى ثلاثة أقسام. الأول قسم ضروري، أي لا ينكره عاقل، لا يمكن التشكيك فيه، كعدم اجتماع الضدين وكعلم الإنسان بوجوده. الثاني قسم نظري، يمكن العلم به ويمكن ألا يعلم به، وذلك الممكنات التي تعلم بواسطة لا بنفسها، كعلم النجارة والكهرباء وغير ذلك. الثالث قسم لا يعلمه البتة إلا أن يعلم به أو يجعل له طريق إلى العلم به كعلوم الشريعة والغيبيات. عشان كده فيه يا أخوانا أقسام الأحكام العقلية ثلاثة، من نازعك في واحد حذاري أن تثق بعقلي، اللي بيسموها إيه؟ أقسام الأحكام العقلية. ثلاث أحكام اتفق عليها كل العقلاء، اللي خالف ليس بصاحب عقل. أول حكم اللي هو واجب الوجود، الأمر الثاني ممكن الوجود، الثالث مستحيل الوجود. دي اسمها أحكام العقل الثلاث، واجب الوجود، ممكن الوجود، مستحيل الوجود. طالما اتفق معك من يدعي العقلانية في هذه الأحكام وبقية ما يخص العقل، إن شاء الله لن يستمر على تقديم عقله على وحي ربه. وتنقسم العلوم باعتبار تعليم الله إلى ثلاثة أقسام. الأول قسم أخفاه الله ولم يجعل لنا سبيل للوصول إليه كعلم الساعة، فإن بحثنا عنه فهو من العبث، وكذلك القضاء والقدر. الثاني قسم أخفاه الله وجعل لنا سبيل للوصول إليه كعلوم الدنيا من زراعة وتجارة ونحوه. الثالث قسم علمنا الله إياه ولا سبيل للوصول إليه إلا بتعليم ربنا إياه، وهو علم الحلال والحرام وعلوم العقيدة ونحوها. فعلمنا أن الخمر حرام بواسطة الطريق الشرعي، وعلمنا أن الله عز وجل استوى على العرش بالدليل الشرعي لا النظري والعقلي. وطبعا هنا من باب بس التنبيه لابد أن نفرق بين صفة الاستواء لله وصفة العلو، فرق الاثنين. صفة العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. أما صفة الاستواء صفة فعلية، استوى بعد أن لم يكن مستوى على عرشه. أو الثاني فرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو صفة ذاتية، إيه معنى ذاتية؟ لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه، وهي ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. أما صفة الاستواء فهي صفة فعلية، الرحمن على العرش استوى. طيب قبل أن يخلق العرش لم يكن مستويا عليه، يبقى استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا على العرش. أدي الفرق بين الاستواء وبين صفة العلو. قال القرطبي، والإجماع ده مهم جدا، انتبهوا له حتى تقف على أن من خالفه مرق من الدين. قال القرطبي وعلى الجملة: فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري. نعم اكتب عندك. طيب اكتب: صفة العلو صفة ذاتية لله والمراد أنها لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها، وهي ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. أول الصفة كده صفة الاستواء، نعم، علو الذات والشأن والقهر. صفة الاستواء صفة فعلية، أي أنها مرتبطة بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. فقبل أن يخلق العرش لم يكن مستويا عليه، مظبوط؟ قبل أن يخلق العرش لم يكن مستويا عليه، هيستوى على إيه؟ العرش مش موجود. وطبعا يعني من باب التنبيه يعني أن بعض المبتدعة ظنوا أن الاستواء على العرش يدل أو يلزم منه افتقار المولى عز وجل، وهذا من الجهل الفاضح. وطبعا أجاد وأفاد الإمام ابن تيمية في الرد على هؤلاء وأمثالهم في رسالته الماتعة التدمرية. فضلش خصم ما أسمع. فضل. يسأل أخونا أكرمه الله عن الصفات الفعلية قديمة النوع حديثة الأحد. أولا، هل المولى عز وجل بصفاته التي ثبتت له لم يتصف بها إلا بعد أن ظهر أثرها؟ الجواب لا، فهو أولي بصفاته وأزلي بصفاته. ولكن في صفة الكلام، لأن عندنا صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية، كويس؟ من جملة الذاتية الفعلية صفة الكلام. قالوا ذاتي بأصله وفعلي بأحد الكلام، فنقول الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية الكلام، يتكلم سبحانه وتعالى، هذا من حيث الأصل. أما من حيث الأحد، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالقرآن، يتكلم وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. طيب الصفات بقى الفعلية، زي مثلا صفة الغضب وصفة النزول والاستواء وغيرها، اللي هي الصفات اللي هو نعت كمال ثابت لله جاء به النقل منوط أو معلق بالمشيئة. وكما ذكرنا قبل ذلك، نريد أن نفرق بين الصفة الذاتية والفعلية وبين الفعل. وبالمناسبة، الصفة الذات الفعلية بتوجد في بعض الكتب باسم وصف الفعل عشان ما يختلطش عليك. يعني بعض علماء العقيدة يسموها صفة فعلية، بعض علماء العقيدة يسموها وصف الفعل، المصطلح واحد. فالصفة الذاتية لا تنفك عن ذلك. طب الصفة الفعلية نعت كمال ثابت لله ورد به النقل معلق على المشيئة. طب الفعل نفس الصفة الفعلية ولكنه معلق بالمشيئة ومرتبط بزمن، عشان كده بنقول مثلا إيه؟ الاستواء صفة فعلية، واخد بالك؟ والنزول صفة فعلية، ولكن النزول فعل، اشتق منه العلماء صفة النزول. والنزول فعل لأنه مرتبط بمشيئة وبزمن في الثلث الأخير من الليل. فالصفات الفعلية احنا بنقول يفعل ربنا عز وجل وقت ما شاء. طيب صفة الغضب فعلية، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده مثله، كويس. هل يا ترى الصفات الفعلية هذه اللي هي مرتبطة بمشيئة وملهاش علاقة بالزمن، هل يا ترى هي قديمة أو بمعنى أدق أزلية في أصلها وبعد ذلك متجددة الأحد؟ الجواب: كل ما ثبت للمولى عز وجل من صفات الكمال فهو له ولم يكن غير متصفا به ثم وصف به. لا، لأن معنى لو في وقت من الأوقات الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بهذا الوصف، يبقى دليل على عدم الكمال، وسبحانه وتعالى له الكمال المطلق. وحقيقة الأمر يا أخوانا، الإنسان لما بيتأمل في كلام الإمام أحمد في الصفات، قال: لا نتجاوز القرآن والحديث، وأصاب لا نتجاوز القرآن والحديث. ووالله لو وقفت الأمة عند هذه اللفظة ما دخلنا في هذا المعترك العجيب الذي انحرفت بسببه أقوام كثر. لا نتجاوز القرآن والحديث. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بوصف نثبته له مع اعتقادنا الكمال المطلق. طيب نفى عن نفسه وصف ننفيه عنه مع اعتقادنا اللي هو ايه، مع كمال الضد، هذا الذي وردت به النصوص. أما الصفصفة والدخول في تفصيليات الله عز وجل ما تكلم عنها، هذا بعيد كل البعد عن منهج السلف. نرجع، يقول القرطبي: وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري واجتماع السلف والخلف على ألا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهي، ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل. فمن قال إن هناك طريقا آخر يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله، فلا نبي بعده ولا رسول. وبيان ذلك أن من قال يأخذ عن قلبه وأن ما يقع فيه حكم الله تعالى وأنه يعمل بمقتضى وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة، فإن هذا نحو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي الحديث. هذا الكلام الذي قاله القرطبي يقصد به طائفة معينة من حثالة بني آدم، وهم الذين يقولون: حدثني قلبي عن ربي، ويثبت أحكاما بناء على هذا الذي أتاه من ربه عز وجل. يقول: نرجع إلى العتبة المطلقة. أولا البصر، دي التجارب بقى عملوه، وجدوا أن البصر يدرك شمعة مضيئة في ليل مظلم وفي جو صح على بعد 30 ميل. ممكن يكون الأرقام فيها شيء من عدم الدقة، ولكن دي تجربة وجدتها. طيب لو وضعت الشمعة بعد هذه المسافة لا يراها البصر مع أنها موجودة، يبقى دل على أن البصر محدود المدارك وليس مطلق. يبقى ممكن يكون الشيء موجود ولا أراه، ده بل العكس، ممكن يكون موجود وأراه على غير حقيقته. ثانيا السمع، وجدوا أن السمع يسمع دقة الساعة على بعد 30 قدم في هدوء تام. التذوق، وجدوا أن الإنسان يستطيع أن يتذوق طعم السكر الناتج من ملعقة صغيرة في 2 جالون من الماء، وإذا زاد الماء عن ذلك لا يجد طعم السكر مع أنه موجود. رابعا الشم، قالوا يدرك الإنسان رائحة العطر من قطرة واحدة وضعت في غرفة مغلقة مساحتها 3×4. خامسا اللمس، قالوا يدرك جلد الإنسان جناح ذبابة تسقط على وجهه في مساحة 1 سنتيمتر سنتيمتر فقط. طيب نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو الله يبارك فيكم أن تأخذوا هذه الرسالة بمأخذ الجد، فإن شاء الله رسالة نافعة ومهمة، وما هي إلا توطئة ومقدمة للدخول في دراسة كتب العقيدة المسندة عن أئمة السلف الصالح.